بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا نجاح ولا فلاح إلا في التذلل لعظمته، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا عومل أثاب، وإذا دعي أجاب. فسبحان من سبحت له السماوات السبع وأفلاكها، والأراضون السبع وأملاكها، والبحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحسرة على الكافرين، وحجة على العباد أجمعين. فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى، لا يرده عن دينه راد، ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار. فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه، كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، هذه الأيام المباركات تتقاطر فيها وفود الحديد على بيت الله تبارك وتعالى، تنشد بهذا النداء العلوي العظيم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نداء يشنف الآذان، ويطرب الأرواح، ويبهج النفوس، ويريح القلوب. نداء يعرب فيه الحجيج المسلمون عن ولائهم لله تبارك وتعالى، وعن بقائهم على الميثاق والعهد العظيم، أن يعيشوا في سبيل الله خاضعين مستسلمين منقادين لأمر الله جل وعلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هنا يعرب المسلم عن عقيدة التوحيد، إن هذه العقيدة هي أساس دين الإسلام. لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك له في ملكه ولا في حكمه ولا في شرعه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إن الحمد والنعمة لك والملك، هو الخالق الرازق وهو المشرع والحاكم تبارك وتعالى. اسمه الملك، هو الذي يشرع لعباده من التشريعات ما يحفظ به عليهم مناهج الأمن والاستقرار والسعادة في حياتهم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن ليس صناعة بشرية مكتسبة، إنما هو هبة إلهية من الله تبارك وتعالى، ينعم ويفيض بها على الموحدين من عباده. وكم من إنسان يعيش في برج مشيد حوله الحراسة المدججة، لكنه لا ينعم بطعم الأمن في صباح ولا مساء، لأنه حرم وحرم من نعمة الأمن التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على عباده المؤمنين. أي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء الذين يستأهلون الحياة في أمن وأمان وسلامة واستقرار في حياتهم الدنيا قبل أن يعاينوا النعيم المقيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده الموحدين. تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى في كل أمر من أمور الحياة، هذا واجب أوجبه الإسلام وفريضة من فرائض الإيمان. الله تبارك وتعالى لابد أن يتحاكم المسلم إلى شرعه في كل أمر من أمور حياته، ليس في المحاكم فقط وليس في السياسة فقط، وإنما في كل شؤون الحياة، في المدارس، في المستشفيات، في الزواج والطلاق، في تربية الأولاد، في العمل والرزق والتكسب، في الصداقة، في مناهج في طرائق المعيشة ومناهج الحياة، في الطعام واللباس والشراب. في كل أمر من الأمور لا بد أن تبحث عن شرع الله تبارك وتعالى الذي جعله شاملا محيطا مستوعبا لكل صغير وكبير من أمور الحياة. لذلك قال أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في جو السماء إلا وترك لنا منه علما، عليه الصلاة والسلام. في مثل هذه الأيام حج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين حجة واحدة سماها المسلمون حجة الوداع. وقف النبي عليه الصلاة والسلام يرسي دعائم الإسلام وعقيدة التوحيد في نفوس المسلمين، لأنه كان يودعهم مرتحلا إلى الله تبارك وتعالى بعد أن ألقى التوحيد بجيرانه في جزيرة العرب. سماها المسلمون حجة الوداع، وهو يعلمهم ويعظهم ويقيم منار الإسلام ويهدم منار الشرك والجاهلية، عليه الصلاة والسلام. يقول: أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم. نحن مطالبون بأن نأخذ مناسكنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، نحن جميعا سائرون خلف هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أنت أيها المسلم حين تقول أشهد أن محمدا رسول الله فإنما تعلن أنك قد رضيت بشرعه وسنته. أشهد أن محمدا رسول الله تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر عليه الصلاة والسلام. هذا معنى كلمة أشهد أن محمدا رسول الله. تشهد؟ إذن عليك أن تحقق هذه الشهادة واقعا عمليا في كل تفاصيل حياتك، أن تطيعه فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تنتهي عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغير وكبير. قال: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا عليه الصلاة والسلام. حينما يقف يقول: خذوا عني مناسككم، دينك، شرعك، المعاملات، الأخلاق، العقائد، الآداب، التشريعات، القوانين، علاقة المسلم بالمسلم، علاقة المسلم بغير المسلم، كل ذلك لا بد أن تبحث عن أصوله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذ عنه مناسكك. لا تأخذ الشرع والدين من أقوال الرجال، من قول فلان أو قول علان. هؤلاء الأئمة الأعلام ما كانوا يحملون الناس على أقوالهم، وإنما هم علماء اجتهدوا في استنباط التشريعات الفرعية من أصولها، من القواعد الكلية في دين الله تبارك وتعالى. هؤلاء أدلاء يدلونك على الطريق، ويخطئون ويصيبون، وهم في كل الحالات مأجورون عند ربهم تبارك وتعالى، لأنهم اجتهدوا باحثين عن الحق لإرشاد الناس إلى الصراط المستقيم. لكن ذلك لا يعني أبدا أن تتنازل عن السنة لقول علان أو لمذهب فلان. كل الأئمة كان يقول: كلنا يخطئ ويصيب إلا صاحب القبر، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام. لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا سفيان، وخذ من حيث أخذوا. وقال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أبو حنيفة: إذا رأيت قولي يعارض قول النبي فخذ بقول النبي واضرب بقولي عرض الحائط، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا فهموا الشريعة. فلا تقليد أعمى، ولا كهنوت في دين الإسلام، ولا رموز يقال هذا رمز للدين أو رمز للشريعة. هذه كلمات من عند غير المسلمين. لتأخذوا عني مناسككم. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. تريد الأمن والأمان، تريد الاستقرار والاطمئنان، تريد العيش في سلام، تريد أن تعيش مؤمنا مطمئنا في الدنيا ثم تحط رحالك هناك في دار الأفراح في جنات النعيم، إلزم غرز النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مفتاح الأمان وسفينة النجاة لهذه الأمة الإسلامية. حين تقاطر وفود الحجيج من كل فج عميق وأوب سحيق إلى بيت الله تبارك وتعالى، هنا إشارة إلى الأمة الكبرى، إلى أسرتك أنت أيها المسلم التي تجمع أشتات البشر عربا وعجبا، سودا وبيضا، صفرا وحمرا، كلهم أصبحوا أبناء الإسلام. هذه هي الأمة في مفهومها التي يرسي دعائمه الإسلام، أمة شاملة ليست وطنية ولا قومية، بل هي قائمة على العقيدة. الإسلام أسس الأمة، من غير إسلام لا توجد أمة، من غير إسلام لا تساوي هذه الأمة فلسا في سوق الأمم والشعوب. كنا شعوبا متخلفة جاهلة هائمة على وجوهها في القفار والصحارى، يأكل بعضها أكباد بعض، حتى جاء نبي الهدى عليه الصلاة والسلام فصنع منا بشهادة القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ بهذا الدين، بدين الإسلام، بعقيدة التوحيد، أصبحنا خير أمة أخرجت للناس. وبغير الإسلام نعود إلى الحالة التي كنا عليها قبل الإسلام من التشرذم والعداء والتفكك والجهل والجاهلية. يقبل وفود الحجيج من مشارق الأرض ومغاربها، كلهم يجتمع على كلمة واحدة، على كلمة الإسلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. تبارك وتعالى بدين الإسلام مفهوم الأمة لابد أن يبث تارة أخرى في نفوس المسلمين. إن كثيرا من الخبثاء والعملاء والملاحدة والكارهين لما أنزل الله يؤكدون على معنى القومية والوطنية، وهناك قطاع عريض من الشعب مسلم طيب لكنه لم يجد من يدله على الطريق، أخذ ثقافته ومعرفته من التلفاز والجريدة. تركنا هؤلاء للذئاب يتلعبون بهم كيف شاءوا، فبدأوا بتشويه صورتك أنت أيها المسلم أمام هذا الرجل حتى يقطع الطريق عليه، ثم بعد ذلك استلموا عقله ليملؤوه بالزبالات البشرية، بالحديث عن الوطنية وعن القومية: مصر للمصريين، العراق للعراقيين، الشام للشوام، ما دخلنا نحن بفلسطين وغير فلسطين، نحن نريد أن نأكل ونشرب ونعيش، نحن نريد الأمن وتوفير فرص العمل للشعب المسكين. وما الذي يتعارض مع توفير فرص العمل للشعب المسكين وبين أن تمد يد العون لإخوانك المسلمين؟ فلسطين هذه كانت خاضعة لحكم مصر رضحا طويلا من الزمن. من الذي حرر القدس من نيران الاستعمار الصليبي؟ إنها الجيوش التي خرجت مع المماليك هنا من الديار المصرية، مع صلاح الدين الأيوبي الذي كان كرديا لم يكن عربيا بل هو من بلاد الأكراد، ومع ذلك كان يحكم مصر العربية، وخرج قائدا للجيوش من هنا ومعه متطوعون مجاهدون من سائر أقطار العالم الإسلامي ليحرر القدس، لأننا جسد واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. من أول مبادئ الإسلام أنه يعلم المسلم أن الإسلام دين عالمي ليس لقوم بعينهم ولا لبلد بعينها، إنما لسائر العالمين. ثم يقول له: كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها يمد إليك بصلة عظيمة هي أصرة العقيدة هي أقوى من أنصرة النسب، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. كل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها، وصل الإسلام لا أفدي سواه، وبنوه حيث كانوا إخوتي، مصر والشام ونجد ورباه مع بغداد جميعا أمتي. أن تشعر بهذا المعنى الاستعمار الصليبي والصهيوني والشيوعي عمل على إسقاط معنى الأمة الواحدة، دمر الخلافة التي كانت تنتظم أقطار المسلمين، قطع الدولة الإسلامية التي كانت من حدود الصين إلى داخل أوروبا إلى أحراش إفريقيا إلى كنتونات صغيرة تفصل بينها الحدود وتفصل بينها السدود، ويقف حراس الحدود على الحدود هنا فيمنعونك من الدخول. أين التأشيرة؟ أين الجواز؟ كانت التأشيرة والجواز والجنسية هي دين الإسلام. أنت مسلم، تجول ما شئت من الصين إلى داخل إفريقيا إلى داخل إسبانيا والبرتغال، كل هذه دولتك أنت أيها المسلم. لا يوقفك مباحث جوازات ولا حراس حدود ولا سدود ولا أي شيء. في الوقت الذي كانت فيه الأمم المتناحرة في أوروبا 100,000 دولة، كنا نحن دولة واحدة. الآن تأمل، تأمل، هناك منزل يقع على الحدود بين سويسرا وهولندا، بيت واحد مبني على الحدود، بيت، هذا البيت نصفه في سويسرا والنصف الآخر في هولندا، مبني على أرض واحدة. البيت له بابان، باب يحمل عنوان في سويسرا والآخر يحمل عنوان في هولندا، على نفس الأرض مبني هذا البيت. لا تفصل سدود ولا حدود ولا رشاشات ولا دبابات ولا أسلاك كهرباء ولا حوائط عازلة. نحن أحق بذلك، أمة واحدة، أمة الإسلام. الخبثاء يلعبون على النعرة الطائفية، يريدون أن يوقعوا العداوة والبغضاء بين المسلمين بعضهم البعض، فيصرخ هذا: اطردوا السوريين من مصر، لا نريدهم هنا. لماذا؟ هل هم جالسون في بيتك؟ هل هم يأكلون من جيبك؟ هل هذه مروءة أو شهامة؟ إذا كانت الدول الغربية تستقبل هؤلاء وترحب باللاجئين، وأنت تقول اطردوا هؤلاء السوريين من مصر، حاربوا حماس، لماذا؟ هذا هو الجيش الأول الذي يدافع عنه، هذا خط الدفاع الأول عن هذه الديار، إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين وإثارة النعرات الجاهلية الطائفية. حين أراد اليهود أن يلعبوا على هذا الوتر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فأثاروا الأحقاد التاريخية، أزالوا الغبار عن موروث تاريخي جرى في يوم بعاث، وهي حرب طويلة الأمد وقعت وقائعها بين الأوس والخزرج وهما يشكلان الأنصار. فقام هذا فقال: والله لو شئتم لنبعثنها جزعا. أين تعودن الحرب من جديد؟ وصار الناس يا للأوس يا للخزرج، حين انتهى إلى سمع معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، خرج مسرعا وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، خرج حافيا القدمين ليتدارك الفتنة قبل حدوثها. قال: دعوها فإنها منتنة، أبدعوى الجاهلية وأنا حي بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. لا يوجد مصري وشامي وليبي ومغربي وعراقي، كلهم أمة واحدة. كل هؤلاء في يوم من الأيام كانوا دولة واحدة، غزة كانت خاضعة للحكم المصري. أكبر عائلة في غزة هي عائلة المصري. المصريون كانوا يعيشون ويتزوجون ويعملون هناك. جاء هؤلاء الخبثاء يريدون إيقاع العداوة والبغضاء بين أبناء الأمة الواحدة. جاء الحج ليذكرنا أيها المسلم بهذا المعنى العظيم: أمتك أمة واحدة، دولتك دولة واحدة، لابد أن تعود الشعوب الإسلامية كلها من جديد لتحكم تحت سلطان واحد، حتى تعود النهضة والانتصارات والتقدم. أعداء الله فطنوا إلى هذا المعنى من قديم، من عهد الحروب الصليبية، وهم يلعبون على تقطيع أواصر الاتصال بين الشعوب الإسلامية. ولذلك زرعوا لنا دولة اليهود في فلسطين ليقطعوا اتصال الدولة الإسلامية شرقا وغربا، لتكون كما قال قائلهم بمثابة الشوكة التي تخز العملاق، يعني دين الإسلام، كلما أراد أن ينهض. تأمل، يخططون ويعملون ونحن نحلو أحلام يقظة ولا نصنع أي شيء إلا الأحلام وإلا البكاء، ولا يوجد أي منهج تنفيذي نسير عليه كما صار هؤلاء القوم. دين عالمي، دينك لسائر العالمين، أمتك أمة عالمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك وتعالى، كل مسلم لابد أن يتعلم هذا المعنى، أن أمة الإسلام هي أمته، هي وطنه، هي شعبه. أنت المسلم لا تنتمي لأرض، إنما تنتمي لعقيدة. أنت المسلم لا تنتمي لقطعة قماش اسمها العلم، إنما أنت تنتمي إلى مبادئ سامية، إلى دين يصنع من العالم أمة واحدة متراصة متحابة. من الذي صهر أشتات الشعوب في بوتقة واحدة؟ دين الإسلام. وما استطاع منهج ولا مبدأ ولا حضارة ولا أمة ولا مملكة أن تصنع ذلك على مر العصور وكر الدهور. الإسلام، فقط دين الإسلام الذي يستوعب هذا الشتات البشري ليصنع منه أمة واحدة. حين يقصد الحجيج من المشارق والمغارب وتطوف أنت حول البيت العتيق، لتجد حولك إخوانا من الصين وتركيا والهند وجنوب شرقي آسيا ومن أحراش إفريقيا ومن أمريكا ومن أوروبا، كلهم معك، كلهم يحملون همك، كلهم يحملون مبدأك، كلهم جاء ليعبد الله وحده لا شريك له، كلهم جاء ليعلن أن أمة الإسلام لا يمكن أن تزول، كلهم جاء ليعلن أن لا إله إلا الله محمد رسول الله باقية إلى قيام الساعة. وإن رغم أنف من رغم، إن نجح الاستعمار في إسقاط الخلافة لكنه لم ينجح بحمد الله في إسقاط هذه الملة. لأجل ذلك قال الفقهاء: سقوط الدولة أهون من سقوط الملة. نعم، أن تسقط دولة، أن يسقط نظام، هذا غير سهل. أما أن تسقط الملة كما حدث في ديار الأندلس بلا عودة إلى يوم الناس هذا، فتلك هي الكارثة الكارثية الماحقة التي تبكي لها قلوب المؤمنين إلى قيام الساعة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، وتتجه أنظار المؤمنين في هذه الأيام إلى البيت العتيق، إلى البيت الذي من دخله كان آمنا، إلى أمة الإسلام وهي تؤدي ركنا من أركان الإسلام لله تبارك وتعالى، إلى هذا التجمع البشري العظيم الذي لا مثيل له عند أمة من الأمم، لنشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بين حشود الحجيج يقول: السكينة السكينة، الزموا السكينة، وحوله جيش عرمرم من المؤمنين المسلمين، رجل وحيد قام في جزيرة العرب يواجه الجاهلية والشرك والوثنية والكفر والإلحاد، رجل وحيد لكنه يأوي إلى ركن شديد، إلى ربي تبارك وتعالى، واستطاع الرجل أن يغير لوحده خارطة العالم إلى قيام الساعة، استطاع أن يبني أمة، أن يكتب تاريخا، أن يؤسس منهجا، أن يهدم عروشا، أن يؤلف قلوبا، أن يجمع أشتاتا بشرية طالما كان السيف حاجزا بينها وبين الاجتماع، أن يؤسس لمناهج العدل والمساواة عليه الصلاة والسلام، أن يجعل منهم أمة واحدة، بدنا واحدا، قلبا واحدا، عقلا مفكرا يحمل هموم الإسلام إلى قيام الساعة، ونجح في مهمته كما لم ينجح إنسان على وجه هذه الحياة. فلما أتم وظيفته وقام بها خير قيام، جاءه النعي لنفسه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ففطن إلى اقتراب أجله عليه الصلاة والسلام: ضاعف عملك حتى تقبض على خير حال. وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يضاعف من عمله. كان اعتكف 10 أيام فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة، فعرضه مرتين في ذلك العام. ما كان يقوم ولا يقعد ولا يروح ولا يجيء إلا قال: سبحان الله وبحمده، اللهم اغفر لي. ثم مضى إلى الرفيق الأعلى وترك تلاميذ يشقون الطريق إلى الحياة وهم يقاتلون فرسانا تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رجل واحد قد يستطيع تغيير خارطة الحياة إذا صح عمله وصح إخلاصه وكبرت همته في سبيل الله تبارك وتعالى. هكذا حدث مع النبي ومع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إن هذا الجيل هو خير أجيال الإسلام. إن هذا الجيل لابد أن يدرس في تاريخ المراحل الدراسية، ليتعرف أبناء الإسلام على آبائهم الأولين. قبيح بنا أن يدرس لنا تاريخ تيتي وبيبي وغيرهم ولا نعرف شيئا عن تاريخ الصحابة الذين أخرجونا من الظلمات إلى النور. قبيح بك أن تعرف جاستن بيبر وغيره ولا تعرف شيئا عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبيح بنا أن تدرس لنا المناهج الغربية والمناهج الإلحادية ولا نعرف شيئا عن منهج خير أمة أخرجت للناس: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير هذه الأمة هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أين الصحابة في مناهج الإعلام؟ إنهم حين يتعرضون لهم لا يتعرضون إلا بالغمز واللمز وغيره. عند كتابة الدستور القديم كانت هناك حرب قائمة، لأن بعض الأفاضل اقترح اقتراحا بأن تضاف مادة في الدستور بمعاقبة من يسب الصحابة، فقامت القيامة، قامت القيامة. حتى النص الذي وضع في الدستور بعدم التعرض للذات الإلهية أو للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا النص حذف من الدستور، ثم بعد ذلك ألقي الدستور بأمته في أقرب مزبلة بجانبهم ليكتب دستور جديد. أي دستور هذا الذي سيكتب؟ أي دستور؟ إذا كان الدستور مجرد قلم بعد أن عاش الناس 6 أشهر وخرجت الأمة وأنفق مليار جنيه في هذا الاستفتاء والناس طوابير، ثم بعد ذلك ألغي الدستور. لماذا ألغي الدستور؟ نحن لا نعلم ما السبب في إلغاء الدستور، ما هي الكارثة في هذا الدستور حتى يلغى. نحن نريد حوار مجتمعي، أخرجوا لنا الدستور وقولوا هذا الدستور فيه عوار، هذا الدستور فيه كوارث، هذا الدستور فيه كذا، وهذا لا يتفق مع كذا. أما لا يوجد الدستور، كل الدستور لابد أن يكتب دستور. تخيل، تخيل واحد من هذه اللجنة التي تحاول كتابة الدستور يقترح إعادة دور البغاء إلى الديار المصرية، إعادة دور البغاء، أن تكون الدعارة مقننة لها مبلغ معلوم ولها نساء معلومات تحمل هذه المرأة، تحمل بطاقة بأنها مع تصريح قانوني بممارسة الدعارة. تأمل، هذا اقتراح من واحد من هذا لم يكتب ولن يكتب بإذن، ولكن تأمل في عقليات الناس التي تكتب لنا دستورا يكون حاكما في السنوات القادمة. هذه هي النفسيات التي تم اختيارها لكتابة دستور. دستور أي دستور وأي قانون؟ إذا كان مثل هؤلاء الناس يتحكمون في أبناء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أين خذوا عني منازلكم؟ أين لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك؟ الملك لله تبارك وتعالى، الملك لله جل وعلا. حين أرادوا أن يكتبوا السيادة لله قامت القيامة. السيادة لله، السيادة ليست لله. بعض المغفلين خرج في بعض البرامج يقول وما دخل الله بالسياسة، وما هذا؟ هذا كلام يا ناس، هل هذا كلام يذاع؟ يذاع في بلد الأزهر في بين 90 مليون مسلم يعيشون في هذه البلاد، يخرج هذا الأحمر يقول ما دخل الله بالسياسة أصلا؟ خمس ولمس وتشويه وأكاذيب وسيل من الأباطيل، وكل ذلك زائل بحمد الله. لا تقلقوا، معارك أشد من هذه المعارك قامت في القرون الخوارج، في القرن المنصرم في بدايته كان هناك جبال من المجرمين، هناك على أعلى درجة من الثقافة والعلم والفصاحة والبلاغة قادوا الحرب ضد دين الإسلام. أين ذهب؟ انتهوا، 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 والإسلام قائم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه معارك وهمية، لا تحزنوا ولا تبتئسوا ولا تتابعوا هذا الإعلام ولا مثل هذه اللجان، هذا كل كلام فارغ. أنت عليك أن تعتني بقلبك، بنفسك، بأسرتك، بجيرانك، بإخوانك. أنت عليك أن تعتني بنشر رسالة الإسلام، بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بين الناس. هناك من المجتمع 15% متدينون، و5% كارهون للدين، و80% من الناس مسلمون طيبون، منهم من يصلي ويتصدق لكن يحتاجون إلى معرفة معرفة أكثر عن دين الإسلام. من الذي سيعرف هؤلاء بدين الإسلام؟ نحن تركناهم للخمسة بالمئة الملاحدة التنادقة الكارهون لما أنزل الله الذين لا يريدون إسلاما لا في مصر ولا غيرها. نحن انكفأنا على أنفسنا وتركنا هذا المجتمع للذئاب ينهشون في لحمه. أين خارطة طريق طويلة الأمد لتربية أجيال للدعوة إلى الله لتصحيح المفاهيم لمد يد العون إلى من يريد أن يتعرف على دين الإسلام؟ نريد نحن أن يعرف الناس حقيقة الإسلام وأنه ليس مجرد صلاة وصيام ثم افعل بعد ذلك ما شئت. الإسلام منهج حياة يتدفق في عروقك مثل الدم تماما. الإسلام لازم لك من لحظة ولادتك إلى اللحظة التي ستدخل فيها إلى بطن الأرض. الإسلام هو مستقبلك الحقيقي. لذلك لابد أن تتعرف على دين الإسلام. حين تحدث الإسلام عن العقيدة قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم أنه لا إله إلا الله. تعلم حقيقة لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله. مقتضيات لا إله إلا الله. هل نحن تعلمنا ذلك؟ لا. نحن لم نتعلم. نحن قلنا لا إله إلا الله. لكن أين العلم بهذه الكلمة ومقتضيات هذه الكلمة وتكاليف هذه الكلمة؟ هذه الكلمة أسست أمة وأقامت نهضة وحضارة. هذه الكلمة هدمت عروش حققت انتصارات مبهرة. هذه الكلمة غيرت تاريخ العالم. لأن الأولين كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله. كانوا يعلمون ذلك علم اليقين. نحن بحاجة إلى المعرفة أن يتعرف الناس على دينه. أن تتعرف على الحد الأدنى من دينه. هذه فريضة على كل مسلم ليس على الملتحي ولا على المرأة المنقبة فقط. هذا على كل مسلم ولد في بلد إسلامية في أسرة مسلمة يحمل كلمة مسلم. لابد أن يتعرف ويتعلم هذه الأشياء. 80% من الشعب وناس طيبون وفيهم خيرون وصالحون لكن من يمد لهم يد العون؟ لماذا لا تقوم أحزاب في مصر؟ أحزاب اجتماعية تقدم خدمات. أحزاب ثقافية تقوم بتدخل الأحزاب قامت لتريد أن تقفز على كرسي الرئاسة مباشرة. قل عندنا غباء سياسي. عندنا أمية سياسية. في الغرب هناك أحزاب تعتني بالبيئة. حزب الخضر. تسمع كلام عجيب. أحزاب قد تقيم القيامة لأجل عصفور نادر مات ولم تحافظ عليه الحكومة لأجل كذا. لماذا لا تقوم أحزاب تحمل مثل هذه الأفكار هنا عند كل الأحزاب سياسية؟ لا تفهم أي شيء في السياسة. الله ليس عندنا أي إنسان سياسي يبقى شيء في السياسة. لكن كلنا سياسيين. نحن الآن كلنا سياسيون يا رب. نحن في مرحلة جديدة. في مرحلة السياسة. في مرحلة الأحزاب. نحن نعد أنفسنا للحكومة والرئاسة والمجالس الكذا. ولكن أنت لا تفضح شيء في السياسة. أنت ستفضحني وتفضح هؤلاء المساكين وتفضح الأمة كلها بكلامك الفارغ وبعقلك الغبي. أنت لا تصلح أصلا للسياسة. أنت تحرك في محيط اجتماعي ثقافي. قدم خدمات للناس قبل الانتخابات. السوق الخيري الكبير بيع البطاطس والطماطم. يومين بعد الانتخابات لا تسمع ولا ترى لا سوق خيري ولا طماطم ولا بطاطس ولا كرنب ولا أي شيء. عند الانتخابات القادمة سنأتي بكراستين وقلمين ونقول السوق الخيري الكبير. ناس ملت من هذه الممارسات. هذه ممارسات مفضوحة مكشوفة. أنت إذا كنت تريد الخير تريد الإصلاح عندك هدف. الدولة مفتوحة أمامك. تحرك تحرك. ادعو. علم الناس. علم الناس. البعض يقال له قف هنا فيقف قبل هذا الخط بـ2000 متر. بـ2000 متر لا تحرك من بيتك. لا يقف يخرج من بيت، البعض أغلق عليه داره، والبعض قفز من السفينة، والبعض عطل الدروس، والبعض أوقف الخطب، وكأننا في حالة حرب. لم يحدث شيء. هل هناك جهة رسمية خطبتك بإيقاف الدروس؟ لا. هل هناك جهة رسمية قالت لك لا تخطب؟ لا يوجد. هل هناك جهة رسمية قالت لك لا تخطب إلا في مواضيع معينة؟ لا يوجد. لكن نحن أثرنا حالة من الرعب عند الناس من غير أي شيء، من غير أي إجراءات. لا يوجد لا القانون تحرك، ولا رجال الدولة قالوا ذلك، ولا قالوا أغلقوا المساجد، ولا قالوا أوقفوا الدروس، ولا قالوا أوقفوا الخطب، لم يقولوا أي شيء. لكن البعض أول ما سمع الأمور تغيرت اقفز من السفينة، اختفي من الحياة، يهرب يهرب إلى أي مكان حتى تهدأ الأمور ثم تعود من جديد. في حالة السلم، في حالة الرخاء، كلنا موجودين، كلنا نريد أن الصورة، التلفزيون، الجريدة، أنا هنا، أنا شغال 24 ساعة. لكن عندما تتغير الأمور في حالة الكراهيه لا تجد أحد. الرجل الجاهلي كان عنده مبدأ، عن طرف بن شداد يقول: هل سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ يخبرك من شهد الوقائع، يعني الحروب، أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. عند الحرب هو في مقدمة الصفوف، عن طرف مما أبرأ نفسي ومما شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس، يعني نداء الفوارس، ويك عنتر أقدمي. هو في المقدمة. لكن عندما تجمع الغنائم عنتر غير موجود، لا نريد غنائم، وعنده مبدأ. الرجل عنده مبدأ، هذا فارس شجاع صديق، يريد أن يحمي الزمار ويحمي الديار ويدافع عن العشيرة ويحمي القبيلة. لكن عند الغنائم غير موجود بالمرة. نحن عندنا العكس، عند الغنائم أنا ستجدني أنا أول واحد في أول الصفوف وخلفي 100,000 إنسان. لكن عند الجريحة، عند المعارك، عند المشاكل، كلنا سوف نختبئ في أي من غير ما أي حد قال لهم توقفوا. لم يقل لهم أحد أوقفوا الدروس، ولا أوقفوا الخطب، ولا اخطبوا في مواضيع معينة. لكن نحن فرضنا على أنفسنا قانونا من عند أنفسنا واختبأنا واختفينا. من سيعلم الناس؟ من سيرشد هؤلاء الناس؟ أنت مثل قبطان السفينة. القبطان لا ينزل إلا آخر واحد من السفينة. أما القبطان الجبان فعندما تحدث هزة أو أموات يقفز أول واحد، هذا عار في تاريخ. القبطان آخر من ينزل من السفينة. من سيعلم الناس؟ من سيعلم هؤلاء الناس؟ البعض كل عام ذاهب إلى الحج، حج 20 مرة، حج 30 مرة، وقد يكون جنبه جاره أو جارته فتاة تحتاج إلى 3,000 جنيه حتى تتزوج. من 5 سنوات لا تستطيع، أبوها لا يستطيع أن يأتي لها بقنطرين قطن. والبعض يذهب في كل عام 3 مرات إلى العمرة ومرة إلى الحج، تبرع لها بثمن الحج وزوجها أفضل من أن تذهب إلى الحج. صلاح الدين الأيوبي كان يريد حجة الإسلام، الحجة الفريضة، فأفتى العلماء فقهاء قالوا لا يذهب إلى الحج، الأمة تحتاجه في هذا المكان أمام الصليبيين. قالوا له لا تذهب إلى الحج، ومات من غير أن يحج. تأمل، السلطان صلاح الدين لم يذهب إلى الحج لأن الأمة كانت تحتاجه مع الناس. عندما ذهب خالد بن الوليد أيام معارك العراق إلى الحج وعاد ولم يشعر به أحد، قال له أبو بكر الصديق: لا تفجعنا بنفسك أبا سليمان، ولا تعد إلى ما فعل، يعني لا تذهب مرة ثانية. الأمة، كل الأمة محتاجك الآن، وسط الناس وليس فيها الحاجة. أنت حججت 20 مرة و10 مرات و5 مرات، حط ثمن الحج لرجل لم يحج لامرأة لم تحج لتذهب إلى الحج، يعطيها لتحج. أنت تذهب إلى الحج لا عندك مكان تنام فيه ولا عندك خيام تنام فيها ولا عندك أي شيء، سننام على فندق الرصيف يا أخي في داخل المنازل، سنصنع أكوان بشرية مكدسة وسط المنازل تتسبب في الكوارث. ليس عندك مكان لا تذهب، ليس عندك مكان أنت لا في منى ولا في مزدلفة ولا في أيام المشاعر ولا في عرفة. ماذا الحج على الرصيف؟ هل هي رياء وسمعة أم هي شهوة نفسية أم مجرد عادة اعتادها الإنسان؟ ادفع لمن يحب فليحب حجة الإسلام. أنت حججت أكرمك الله بسبع وثمن وعشر حجات، اعطي غيرك ليحب، اعطي غيرك ليأكل، اعطي غيرك ليتزوج، اعطي غيرك ليسد ديونه، وتكون بذلك ساهم في علاج مشكلات الجماهير. أما على مثل هذا أن تذهب إلى الحج تكدس من الناس في الطواف في السعي في كل مكان، أكداس من البشر لا يوجد أي نظام ولا تنظيم ولا تخطيط. تتأمل في تخطيط مكة، مكة هذه أفضل البلاد، أم القرى، هذه البلد تنظر إلى السكك الضيقة المتعرجة والبيوت، شكل البيوت شيء مقزز، والطعام ملقى في الطرقات والمياه. هذا أمر ينفر الغربيين من الدخول في الإسلام. هؤلاء الناس يعيشون في النظام وفي النظافة، وحين يأتي هنا يجد من يعطيه، من يزيحه جانبا، ومن يعطيه في الطواف، ومن يرقله، ومن يعطيه في وجهه. هذا جاء ليتقرب إلى الله بالحج. السكينة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له السكينة، السكينة عليكم السكينة، لا يوجد أي تخطيط، لأن التخطيط يتعارض مع المصالح الشخصية للقائمين على الحج والعمرة. هناك مافيا تسمى المطوفين، المطوف فلان والمطوف علان، هذا يأخذ ملايين أكياس من الفلوس. معظم هؤلاء المطوفين لا يصلون، تذهب إليه في المكتب جالس والشيشة في فمه، يأخذ من الشيشة وأنفس الدخان في وجهه ويضع رجله أمامك أنت ليأخذ منك جواز السفر ويعطيك كوبون، هذا ستأخذ به عند الزمازمة الموحد، وهذا من مكة إلى المدينة، وأنت لا ركبت باص من جدة إلى مكة ولا من مكة إلى المدينة ولا من المدينة إلى مكة. وكل هذه أموال حرام تدس في بطون الناس. مترو لن يكلفهم شيء يأخذ الناس من عرفات إلى مزدلفة، هذه المسافة خمس دقائق بالسيارة، هذه المسافة أنا لي تجربة شخصية سبع ساعات متصلات في الأوتوبيس واقف من عرفة حتى وصلت إلى مزدلفة. رائحة عوادم السيارات شيء لا يطاق. ثم بحثت عن السر، لماذا هذه القرتال من السيارات؟ لماذا لا يوجد قطار يأخذ الناس من هنا إلى هنا في خمسة دقائق؟ قيل لأن هذه السيارات التي تحمل الحديد هي ملك للأمراء، كل هذه السيارات ملك للأمراء، الأمراء يريدون أن يأخذوا ملايين من الحجيج، لذلك وقفوا حجر عصر في مشروع إقامة مترو يحمل الحجاج بين المشاعر. ثم بعد الضغوط بدأوا في تنفيذ هذا المترو. لماذا لم يكن ذلك قبل 50 عاما من الآن لتوفروا على الناس هذا العناء؟ لماذا الأكداس المكدسة من الناس وعدم التنظيم والصورة صورة غير حضارية؟ أنت صاحب رسالة عالمية، كيف ستخاطب الغرب أنت بدين الإسلام وهم يعرضون الناس يدفع بعضهم بعضا؟ وهذا يصيح، وأنا سمعت والله بنفسي، سمعت شجار في يوم عرفة بين رجلين مصريين، شجار معركة. ماذا قال الرجل وهو يلبس ملابس الإحرام للأخر؟ قال له والله العظيم العظيم أضيع عليك الحجة السنة دي وأجي حج السنة الجاية. بيقسم بالله في عرفة أنه يضيع عليه الحجة. قلوب مساكين والله جاهز. خذوا عني مناسككم. لماذا لا تعقد دورات تثقيفية وتعريفية للحجاج بالأدب والأخلاق؟ الأخلاق إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أمامنا مشوار طويل. الذي أريد أن أقوله الآن لكم، أمامنا مشوار طويل جدا في تعريف 80% من الشعب بحقيقة دين الإسلام، بأخلاق دين الإسلام، بالعيش في سبيل الإسلام، بالبذل في سبيل الإسلام. فماذا نحن فاعلون؟ هذا ما أردت أن أقوله الآن. إبان غازي الفترة العظيمة التي تعيشها الأمة الإسلامية هروبا من المشاكل والاضطرابات التي يحياها المسلمون في المشارق والمغارب. تتجه القلوب صوف البيت العتيق حيث تؤدى فريضة من أعظم أركان الإسلام، الحج وأشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، واتقوا ما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا لأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح أولادنا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.